هذا ما لم يأتي ترتيب معين، هذا كله في القرابة. إذا قال ثم هذا من التفصيل والتوضيح الذي يقطع الإشكالات. نعم بعد.
قال: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، يعني إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث فيما يدل اللفظ على إخراجهن أو حرمانهن فيما يدل اللفظ على دخولهن فإنه يعمل بها، وذلك لأن الألفاظ تتحدد معانيها بحسب السياق والقرائن. فلذلك إذا وجدت قرينة تدل على أن الإناث داخلات في الوقف دخل، وإن كان اللفظ لا يقتضي دخولهن. وإذا وجدت قرينة تدل على حرمانهن فإنهن لا يدخلن وإن كان اللفظ يشملهن. فإذا قال هذا وقف على أولاد الذكور والإناث فهنا تصريح وليس قرينة، وليس قرينة بأن الإناث داخلات فيدخل. وإذا قال هذا وقف على أولاد من تزوج منهم فهنا القرينة تدل على أن المراد الذكور، بدليل أن الميم علامة جمع الذكور. فالمهم أننا نعمل بالقرائن في شمول اللفظ للإناث أو عدمه. وقوله: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم والتساوي، يمكن حصرهم وجب
تعميم والتساوي.
وجب التعميم والتساوي. إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب شيئان: التعميم والتساوي. مثاله: إذا وقف على أولاد فلان وهم 10 فهنا يمكن حصرهم فيجب أن يعمموا ويعطى كل واحد، ويجب أن يساوى بينهم الذكور والإناث سواء، والغني والفقير سواء، والضعيف والقوي سواء، والشيخ والصغير سواء، لأنه يمكن حصرهم. وإن كان لا يمكن كبني تميم مثلا، يقول المؤلف: وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. فإذا كان لا يمكن حصرهم فله أن يفضل بعضهم على بعض
بالاجتهاد، يعني بالاجتهاد لا بالهوى. نعم
سمعني. وله أن يعطي بعضا ويحرم بعضا، وذلك لأنه جرت العادة أن من لا يمكن حصره لا يمكن الإحاطة به، وإذا لم تمكن الإحاطة به لم يجب أن نعطيهم. وإذا وقف على 30 فيمكن حصرهم ويجب أن يعمموا، فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة لا يمكن حصرهم فلا يجب تعميمهم ولا التساوي، بل يجوز الاقتصار على واحد منهم وأن يفضل بعضهم على بعض. ودليل ذلك مسألة الزكاة، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهل يجب علينا أن نعمم الزكاة على الفقراء جميعا؟ الجواب: لا، ولا يجب أن نسوي بين 10 فقراء أمامنا الآن في الزكاة، فيجوز أن نعطي واحدا ونحرم 9 أو نعطيهم متفاضلا، لأن الأصل أنه لا يجب التعميم ولا التساوي.
بارك الله فيك ورحم الله الشيخ، كذلك انتهى من الكلام.
انتهى. قال فصل.
حسبك. ناصر.
السلام عليك.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الوقف: فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه.
يقول المؤلف رحمه الله: الوقف عقد لازم. يظهر أنه عقد بين العبد وربه، ما دام أنه تقدم أن الوقف من شروط أن يكون على بر، منها تبرر الإحسان وتقرب إلى الله، يكون عقد بين العبد وربه، ليس له أن يرجع فيه. إذا تكلم وقال: هذا البيت وهذه البقعة وقف لتكون مسجد، أو هذا البيت وقف على الفقراء، أو هذا وقف على كذا، فليس هو يعني كالهبة كما سيأتي التي تتوقف يعني لزومها على القبول أو القبض، بل هو عقد لازم متى يعني صدر من المكلف لازمة، فلا يملك الرجوع فيه. ولهذا قال بناء على هذا الأصل أنه لا يباع في الوقت، ما يباع، ما يتصرف فيه صاحب ببيع ولا هبة ولا إرث، لا يورث عنه، ولا يملك أن يهبه، ولا يملك أن يبيعه إلا أن تتعطل فلافع فيباع وتصرف، تصرف قيمته في مثله، في مثل الأصل حسب الإمكان، إلا أن تتعطل منافعه. تعطل يعني وقف هذا المسجد، وقف هذه البقعة مسجد ثم تعطل، نزح الناس وتركوا المحلة، هذا متعطل، إذا أمكن يباع وينقل إلى موضع آخر، إما في مسجد ولا في بعض مسجد يصرف في مثله. نعم.
ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله.
نعم.
ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر.
ولو أنه مسجد يقول ولو كان المتعطل مسجد فالحكم واحد يباع. نعم. وآلته
وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر
وآلته
وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين.
آلة الوقف يظهر، تنتهي العبارة عن قوله ولو أنه مسجد، وآلة الوقف. نعم. وآلة الوقف
وما فضل عن حاجته،
وما فضل عن حاجته
مسجد.
المسجد كان آلة المسجد وما فضل عن حاجته، خدمات التي يحتاجها إليه المسجد في تنظيفه وإسراجه بأنواله أو تكييفه الآن فرشه، ما فضل عن حاجته يجوز صرفها في مثله، صرفها في مسجد آخر، يعني استغني عنها هذه الفرش لتستبدل بجديد، تصرف الفرش هذه تنقل لمسجد آخر، المصاحف ممكن تنقل لمسجد آخر ما دام انهم يعني مستغني، تكون المصاحف زائدة، أو في إذا لم يكن هناك مماثل، مصرف مماثل، يصرف في المصارف الخيرية في الصدقة، باب الصدقة واسع. نعم.
باب الهبة والعطية.
إشكال الشارح، شرح على الفصل القصير.
قال فصل: والوقف عقد لازم بمجرد القول.
بمجرد القول مثل ما قال هذا دار وقف انتهى، خرج العقار من ملك. نعم.
بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم كالعتق. نعم. لقوله عليه
ما هو لازم يروح يثبت في صك، يقول والله أنا ما كتبت صك ولا أفرغت، ما أفرغت، لا، مثل العقود الآن، البيع، البيع هل من شرطه الإفراغ شباب؟
لا،
ما هو من شرط، إذا قال بعت وقبل المشتري لازم البيع وإن لم يفرغ له. نعم. ولو لم يحكم به حاكم. نعم.
بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
نعم.
قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
نعم.
فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، لأنه
فلا
يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد.
نعم.
ولا يباع ولا يناقل به.
نعم.
إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها، فيباع لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. ولو شرط الواقف ألا يباع إذا ففاسد.
إذن
نعم. ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف، فإن تعذر مثله ففي بعض مثله.
نعم.
ويصير
في بعض مثله. نعم. ولو بعض مسجد أو بعض دار للفقراء. نعم.
ويصير وقفا بمجرد الشراء، وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو.
ولو يباع يعني لا يصلح لغزو، يباع ويشترى به ما يصلح، أو يشترى به بعض فرس أو ينفق. نعم.
ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته وآلته، أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، وما فضل عن حاجته من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له. والصدقة به على فقراء المسلمين، لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، وروى الخلال بإسناده
الحجبي الحجبي. نعم.
لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، وروى
خلقان الكعبة.
نعم.
يعني كسوتها التي قد خلقت، والآن لا ينبغي التصدق بها. نعم.
سلامي.
ينبغي أن تتلف، لأن الآن نبت في قلوب كثير من جهال المسلمين نعم الغلو في خلقان الكعبة، فإما أن تجمع تخزن في مستودع كسوة الكعبة، وإما أن تتلف. نعم.
سلامي. وروى الخلال بإسناده أن عائشة
قال ما في تعليق على هذه الجملة عندك في الحاشية،
قال كان يتصدق بخلقان الكعبة بضم الخاء جمع خلق،
خلقان جمع خلق
بفتحتين، أي ما بلي من ثيابها فقط
بس.
نعم. ذكر الإسناد الحديث أو الأثر بعد. قال وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك. قال ولفظه عن علقمة عن أمه أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها فنحفر لها آبارا.
شوف فنحفر لها
آبارا فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب.
حتى لا تلبسها الحائض
والجنب. قالت عائشة بئس ما صنعت ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب.
أيوه راحت يعني ما يصير لها أثر لبس كونها قد كانت كسوة، تغير حكم. وهذه مضطرد في سائر الأشياء. الآن الأرض التي كانت مسجد ويصلى فيها إذا هجرت أو استغني عنها يمكن تحويلها إلى محلات أخرى، يمكن تصير يعني لبيان التباين يمكن تصير حوش للدواب. افتوى بهائم انتهى زال الحكم. فقصة الكعبة حرمتها ما دامت تسوى للكعبة، فإذا نزعت عادت إلى حكمها الأول، حكمها الأول قماش فقط ما له حكم. نعم فيها يصير. نعم
ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين. قال فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة. قال الموفق هذه قضية مثلها ينتشر ولم تنكر فتكون إجماعا.
طيب ما في إضافة من المحقق المحشي القاسم يعني ما قال
هذا الكلام الحاشية سمعي.
إيه أدري بس ما
ذكر شيء
يعني ما ألمح إلى المعنى معنى الواقع اللي أنا ذكرت.
لا ما ذكر
مسألة الغلو الآن على أن يتهادونها ويبالغون في ثمن القطعة من كسوة الكعبة تبركهم بها. نعم
ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين وإرصاده. ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد له لعله يرجع. وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد.
ولا يجوز ها
ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد.
أما غرس الشجرة فظاهر لأنه لا مصلحة في غرس الشجر في المسجد بل فيها تضييق. وأما حفر البئر في تأمل إذا كان المسجد يعني واسع ولا يكون هناك ضرر ولا تفوت به شيء من مصالح المسجد بل قد يكون حفر البئر فيه يعني في خدمة للمسجد في توفير الماء للمتوضئين. هذا موضع نظر وموضع اجتهاد. ايش قال المحشي عليه؟
قال ولو للمصلحة العامة لأن البقعة مستحقة للصلاة.
ما فيه واسع المسجد كبير مثل ما يفعل بعض الناس يقف أرض كبيرة مستحقة للصلاة ما يصلى فيها. هالبقعة دي اللي نبي نحفر فيها بئر ما يصلى فيها أبدا. نعم
قال فتعطيلها عدوان. وإن فعل قلعت الشجرة وطمت البئر ما لم يكن في حفرها مصلحة ولم يحصل به ضيق.
إيش؟
ما لم يحصل به ولم يحصل به ضيق.
إيش يحصل به؟
ضيق.
ضيق؟
هنا.
زين. أما الشجرة فتقلع لا فائدة فيها ولا حاجة. تزيين المساجد الآن بالنخيل والبساتين هذا من ظاهر من مظاهر التشبه بالكنائس. نعم
صلى الله عليه. وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف. قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته.
أحسنت
انتهى أحسن لك
انتهى.
اي نعم الشيخ محمد ذكر مسائل في الفصل.
ايه قل لي فيه شيء.
اي نعم
يطم ما هو بيطم يسقف لا يطم يدفن. نعم
وقدمه في الفروع وقال في الدعاية الكبرى في النواه لم يكره احمد حقها فيه. ثم قال قلت بلى ان كره الوجود فيه انتهى. وقال حارثي في الغرس وان حفر بئرس المسجد للمصلحه العامه فعليه ضمان ما تلف بها لانه ممنوع منه اذ المنفعه مستحقه للصلاه فتعطيل بعضها ونص على المنع لرواية المروزي ويحتمل أنه كالحق في السابلة لاشتراك المسلمين في كل منهما، فالحق في إحداهما كالحق في الأخرى، فتجري كل رواية من ثواب لعدم الضمان فيه.
نعم. تقول يا شيخ ولا البيت الأخير وشو تحط نخل مضيعة المساحات. نعم. شو عندك تقول مسائل؟
في مسائل ذكرها الشيخ.
إيه قل عطنا.
قال فصل: والوقف عقد لازم يعني ثابت ولا يمكن تغييره.
ولا يمكن تغييره ولا فصل. نعم.
واعلم بأن العقود ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف جائز من طرف. فاللازم من الطرفين كل عقد لا يمكن لأحدهما فسقه إلا برضا الثاني أو وجود ما يملك به الفسخ.
إيش؟
أو وجود ما يملك به الفسخ. لأنه إذا وجد ما يملك به الفسخ فله الفسخ ولو غضب الآخر، مثل البيع والإجارة والوقف وما أشبه ذلك. والعقد الجائز ما يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بلا سبب،
مثل الوكالة. نعم.
مثل الوكالة والجعالة.
نعم.
والعقد اللازم من طرف دون آخر هو الذي يستحق الفسخ فيه أحدهما دون الآخر. كالرهن مثلا، فهو جائز من طرف المرتهن، لازم من طرف الراهن. فالوقف عقد لازم ويلزم من حينه، فمن حين أن يقول الرجل وقفت بيتي أو وقفت سيارتي أو وقفت كتابي فإنه يلزم وليس فيه خيار مجلس بخلاف الوصية. فالوصية ليست عقدا لازما في الحال.
لكن رحمه الله ما قال يعني الطرفين وين عقد بين من ومن الوقف، يعني في أي الأصناف، يعني جائز من الطرفين أو واجب من الطرفين، هل فيه؟ كان يحسن لو لأنه كان عقد لازم، العقد من شأنه يعني أن يكون بين طرفين. نعم.
سامعي.
نعم.
فالوصية ليست عقدا لازما في الحال، فلا تكون إلا بعد الموت. أما الوقف المعلق بالموت كما لو قال هذا وقف بعد موتي، فالمذهب أنه لازم من الآن ولا يمكن فسخه.
من الآن.
هنا. ولا يمكن فسخه، لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل، فيجعلونه وصية من وجه ووقفا من وجه، وهذا غير صحيح. فلا يمكن أن نعطي عقدا حكمين مختلفين، فإما أن نقول إنه يلزم في الحال ونلغي التعليق، وإذا قلنا بأنه يلزم في الحال لزم سواء كان الثلث أو أكثر أو أقل، وإما أن نقول لا يلزم إلا بعد الموت وحينئذ يكون من الثلث فأقل، وهذا هو الصحيح.
نعم.
لأن الرجل علق الوقف بشرط وهو الموت، فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرط، فلا ينفذ إلا بعد الموت ويكون من الثلث فأقل.
نعم. يعني فله، يعني من قال هذا البيت أو هذه الدار وقف بعد موتي فله التصرف فيها، يعني يمكن يبيعه. نعم.
قال والوقف عقد لازم لا
يشبه المدبر، العبد الذي علق عتقه على الموت، إذا قال عبدي فلان هذا حر بعد موتي هو وصية فيباع، لو احتاج باع ويباع في دينه. نعم.
قال والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، أي لا يجوز فسخ الوقف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مدينا أو غير مدين. ومن المعلوم أن المدين إذا كان قد حجر عليه فإن وقفه لا يصح، لكن إذا لم يحجر عليه وكان عليه دين يستغرق الوقف، فظاهر كلام المؤلف أن الوقف لازم. والقول الثاني وهو الراجح أن الوقف ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه.
نعم، لأنه يضيع على أصحاب الديون حقوقهم، لأن الإنسان عليه 100,000 وله دار تساوي مثلا 100,000 فوقفها يضيع على، فلا ينفذ الوقف. يعني حقوق الغرماء متعلقة بماله. نعم. متعلقة بهذا المال. فليس له التصرف فيه بإطلاق. وهذا معنى يعني هذا يرجع إلى القول بأن المدين الذي ديونه تستغرق ماله محجور عليه يعني بأصل الشرع، لا يتوقف على حكم حاكم، ما يجوز له أن يتصرف ويتبرع ويتصدق ويذبح ويقيم مناسبات وحقوق الناس في ذمته وهم يطالبونه بها ويريدون حقوق، ما له يتصرف. نعم.
سلام. والقول الثاني وهو الراجح أن الوقف ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه، لأن قضاء الدين واجب والوقف تطوع، ولا يجوز أن نضيق على واجب لتطوع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن طرأ الدين بعد الوقف كما لو وقف بيته ثم افتقر واستدان، فهل ينفسخ الوقف أو نقول إنه لا ينفسخ؟
لا ينفسخ. نعم.
أو نقول إنه لا ينفسخ لأنه تم بدون وجود المانع فيستمر.
يستمر.
الأقرب الثاني.
ما في شك، هذا أمر شيء خرج عن ملكه، كيف يرجع؟ ما هو ملكه الآن. رأيت لو وقف مسجد يرجع فيه؟ أقول بأنه نعم.
أحسن الله. الأقرب الثاني. وقال شيخ الإسلام رحمه الله له أن يبيعه في دينه، لأن هذا ليس أشد من المدبر، والمدبر باعه النبي صلى الله عليه وسلم في الدين.
مدبر هو من علق عتقه،
والمدبر هو العبد الذي علق عتقه بموت سيده فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في الدين.
لكن هذا ما هو معلق، أقول هذا الوقف ما هو معلق، هذا يصح في المسألة الأولى على المذهب، على مذهب الحنابلة إنه يجوز إنه يثبت الوقف المعلق بالموت، يثبت. هذا هو الذي نقول إنه حتى على المذهب يجوز بيعه في الدين. أما الوقف المطلق فهو مثل عتق العبد، كما لو اعتق عبده هل يرجع به لقضاء دينه؟ أو ما تصدق به يرجع فيه لقضاء دينه؟ نعم.
لكن الأرجح الأول يعني أنه إذا حدث الدين بعد الوقف فإن الوقف يمضي والدين ييسر الله أمره.
بس لا نكتقف على هذا. في مسائل.
في مسألة.
خليك نكمل. بالمعنى إبراهيم من سم لكن
نقصت منافع،
ولو كان ماشي الدنيا كلها تزيد وتنقص، ما هي بالمسألة مسألة التجارة، يمكن تعود ولو نقل يمكن ينقص الثاني. نعم.
سبحان الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية.
إيش؟
باب الهبة والعطية.
نعم.
وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره.
يقول المؤلف: باب الهبة والعطية. عطف العطية على الهبة، يعني إما من عطف التوضيح والمترادف، أو في اصطلاح أنه من عطف الخاص على العام، وفسرها تفسيرا واحدا، يعني هو فسر الهبة والعطية تفسير واحد، مما يرجح أنهما ذكرا على وجه الترادف. فسرها بماذا؟ يقول: وهي التبرع. أصل كلمة هبة وعطية وهب يهب. هبة الأصل أنها مصدر، وهب يهب هبة، وأعطى يعطي عطية، وتطلق على الشيء الموهوب تقول هذا هبة، هذا جاءني هبة أي موهوب. والكثير في اللغة العربية استعمال المصدر في المفعول، في اسم في المفعول، لكن هو فسره بالمصدر، قال الهبة هي التبرع بما يملكه. ايش يقول؟ هي التبرع
بتمليك ماله المعلوم.
ايش هي؟ التبرع بتمليك ماله المعلوم، بتمليك، يتبرع بتمليك ماله. فقوله التبرع هذا خرج به ما يبذله على سبيل المعاوضة، البيع والإجارة ونحوها، هو تبرع مجاني يعني بذل مجاني، تبرعه بما بتمليك، تبرع المكلف الجائز التصرف بتمليك ماله، كأنه بتمليك، ربما أنه يخرج بها مثلا، قد يقال أن العارية ما تسمى هبة، العارية ما هي هبة، إنما يعني وإن كانت نوع هبة للمنافع في وقت، لكن في الاصطلاح ما يسمون العارية هبة لأنه ليس فيها تمليك. قد يقال أن بتمليك هذا خرج بها العارية، وبماله يخرج به تبرعه بما ليس، بما ليس له، هذا حرام، ما يملك الإنسان التبرع بغير ماله، لا يملك الإنسان أن يهب غيره ما لا يملك، إنما وقوله المعلوم يقتضي أن من شروط العارية أن يكون الموهوب معلوما، وهذا قد ينازع فيه، يمكن أقول يا فلان اذهب وخذ اللي عند فلان أو نصيبي من كذا، قد لا أحصيه، لكن على وجه التقرير يعني التبرع ما فيه غرر ولا فيه شيء، يزيد ينقص الأمر واسع. ماله المعلوم إيش بعده؟
الموجود في حياته غيره.
أصبر، الموجود يخرج به المعدوم، التبرع بالمعدوم، التبرع بالمعدوم، مثل أن قد يكون فيه تفصيل، هذا ما هو بين، يعني التبرع التبرع والهبة أصلها يعني بذل مجاني، ما في معاوضة ولا في غرض، فلا يمتنع فيما يظهر أنه ما يمتنع التبرع أو هبة شيء يعني حتى الآن يعني لم يوجد. قد يقصدون إنه إنها تنتهي، يعني إن التبرع يعني مثلا بما تثمره هذه الشجرة، تبرع ما تثمره هذه الشجرة، هذه في من ناحية مجهول ومعدوم. نعم، الموجود
في حياته غيره،
في حياته خرج به ما يتبرع به بعد موته، وهو الوصية كما سيأتي. نعم، في حياته
غيره،
غيره هذه مفعول لقوله بتمليك ماله غيره، فغيره مفعول به تمليك. للمصدر اللي هو التمليك، تمليك ماله المعلوم إلى آخره غيره. نعم،
السلام عليكم. وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع،
إن شرط في الهبة عوضا معلوما فتحولت من هبة إلى بيع، تصير بس تسميتها هبة دي يعني ما لها معنى، الاصطلاح صيغة بيع. نعم، فبيع.
ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه،
يقول ولا يصح مجهولا، هذا كأنه يعني شروط مستمدة من التعريف المتقدم. لا يصح أن تكون الهبة لمجهول إلا أن يتعذر علمه، ما يمكن علمه لابد، وهذا فيه ما فيها كما تقدم. نعم.
صار في حاشية هنا. سنة قال: وفي الاختيارات تصح هبة المعدوم.
المعدوم
تصح هبة المعدوم كالثمر،
كالثمرة
واللبن بالسنة.
ها؟
كالثمر واللبن بالسنة. واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر.
نعم.
بخلاف البيع.
كل اللي هذا تبرع، ما المضرة على الموهوب له؟ أما حصل شيء هذا نصيبه، وش سوى؟ يعني إذا وهب له شيء قال شوف بعير اللي شرده لك، راح دوره. طيب ما لقى؟ أقول إذا لم يجد إيش يسوي؟ يجي طالب الواهب، طالب الواهب ليس بشيء. نعم.
وتصح هبة المجهول كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك.
ما أخذت من مالي فهو لك، ما هو يعني قد يكون في بعض الصور إنه ما يصلح لأنه يعني فيه تجاوز الحدود العرف، لكن القرائن قرائن الأحوال تقيد. نعم.
أو من وجد من مالي شيئا فهو له. وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه. وقال الشيخ: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا. وقاسه أبو الخطاب على البيع.
هل المطار؟
نعم. سأل الله. الشيخ محمد ذكر قولين ورجح الصحة.
أي قولين فيه؟
في هبة المجهول.
نعم. بعده
حسن الله عليك.
اللهم صيبا نافع. نعم.
وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها.
تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول. خذ، يقول هات، خذ هذا الثوب والبشت لك، يقول هات. وبالمعاطاة يعطيه إياه مع قرينة تدل على أنها هبة. ومثل هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى يعني عمر يعني حلة من حرير، فلبسها فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الغضب في وجهه، فقال: ما أعطيتك لتلبسه؟ فأرسل بها إلى أخ له في الشرك المشركين. نعم.
سأل الله. وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها.
المعاطاة الفعل. الآن هذا الصدقة داخلة في الهبة في الجملة، الصدقة نوع من الهبة. فإذا جاء الإنسان وأخرج من جيبه فلوس ودسها في يد الفقير، صار في إيجاب وقبول؟ لا، ما في إيجاب وقبول، في معاطاة بس، ولا واحد تكلم، ما قال خذ هذا لك من عندي وقال قابلت جزاك الله، لا يحتاج، حط بيده مشاء، ولا واحد تكلم. نعم. معاطاة. بعد
حسن الله. وتلزم بالقبض بإذن واهب.
وتلزم الهبة بالقبض بإذن واهب، ومعنى هذا إنما تلزم قبل القبض، يعني لو قال هذا الثوب من عندي لفلان وفلان غائب، ثم بعد كذا خير هون يسوق، نعم نقول يسوق، لأنه ما دام ما صار قبض، بل حتى لو قال عندي لكبشت وقال طيب جزاك الله خير، عندي لك ثوب وقال طيب جزاك الله خير، فإنها لا تلزم لأنه لم يحصل القبض. هذا معنى الكلام، وهذا فيه تأمل والله، يعني قد يعني يصير له وجه لو قيل إنها تلزم بالقبول، تلزم بالقبول. إشكال عليها في إشكال في الشرح.
قال وتلزم بالقبض بإذن واحد.
بإذن واحد، يعني لو أنه لو قال هذا الثوب لك وقال قبلت، ثم راح الموهوب له وأخذ الثوب من المشجب من العلاق، أخذه بدون إذن الواهب، تلزم؟ ما تلزم، لأنه أخذه وقبضه بغير إذن الواهب. شرطه في اللزوم القبض وأن يكون بإذن الواهب، فخرج قبض بغير إذن وخرج الهبة قبل القبض. نعم
وتلزم بالقبض بإذن واهب، لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف. في حاشي أحسن الله
يعني.
قال على قول بإذن بالقبض، قال عند جمهور العلماء قال الوزير اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وتلزم به عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وعند مالك لا تفتقر صحتها ولزومها إلى القبض، ولكنه شرط في نفوذها وتمامها لا في صحتها ولزومها.
نعم. وش قال الشيخ محمد؟ نعم مش روايتين عن أحمد، يعني المسألة صار فيها قولا. فرق بين كثير.
قل لا تقص حتى ولزمها ولكنها شرط في نفوذها.
لا ما هناك، يعني إذا لم يقبض هي لازم، يعني إذا لم يقبضها هل ينتفع الموهوب فيها بشيء؟ هو يقول لك إنها تلزم لكن ما ينتفع بها ولا تنفذ ولا تلزم. قد يقولون انهم يريدون انه ما يملك المطالبه لانه هذا متبرع، لكن اذا قبضها ملكه ولا يستطيع ذلك ان يرجع. نعم.
السلام عليك. في كلام الشيخ محمد
إيه؟
قال هنا الدليل على ان الهبه لا تلزم الا بالقبض أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة ثمر نخل، ثم لما مرض رجع فيه وقال لها لو أنك جذذتيه كان لك، أما الآن فهو ميراث، فدل على أنها لا تلزم إلا بالقبض. والمسألة خلافية، لكن هذا المذهب في هذه المسألة ونمشي عليه.
عاش خفيف، يعني كان الشيخ ما حقق فيها شيء، هذا المذهب ونمشي عليه بس. قال ابن منجة يمكن
قال الكبرى تلزم الهبة وتلزم بالقبض في محدوده،
وأفضل ما عند ابن أبي موسى وغيره، وعنه سلفاً في غير المكين والموجود في مجرد الذكر. قال الشارع: وعلى قياس ذلك المعدود والمجهول. قال فتروح: وعنه سلفاً في مجرد الذكر.